الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 64 من سورة النساء، وهي قول الله جل وعلا: ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لأجل أن يعلموا الناس الخير، وحينئذ يجب على الناس طاعتهم واجبة على من أرسلوا إليهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي يتبع، يسمع منه ويؤخذ، يعمل بتعليماته. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، وطاعة كل رسول فرض على من أرسل إليهم. وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعته فرض على جميع الأمم التي وجدت في عصره وما بعد عصره إلى يوم القيامة، لأن هؤلاء كلهم من أمة الدعوة، وهؤلاء هم المعنيون بإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالواجب على جميع البشر والجن الذين خلقوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أتباعا له، مطيعين لتعليماته، منفذين لما جاء به من عند الله تعالى ومن سنته عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول ليس منصبا دنيويا، إنما هو حجة يقيمها الله تعالى على الناس ببيانهم الحق لهم وتحذيرهم مما هو ضرر وحرام عليهم. وقوله جل وعلا بإذن الله، أي أن الطاعة إنما تكون بتوفيق الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فلا يقبل الحق. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدعو دائما بأن يوفقه الله تعالى لطاعته والالتزام بحدوده وحسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول جل وعلا: لو أن الناس إذا أذنبوا وظلموا أنفسهم بفعل المعاصي وترك الواجبات جاءوا إليك واستغفروا الله تعالى وطلبوا منك أن تستغفر لهم، فإنك إذا استغفرت لهم يغفر الله لهم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أذنب أحد منهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه فعله وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فكان صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ويدعو الله تعالى لهم بالمغفرة. وهذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام صار كل من أذنب يستغفر الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وانقطع حينئذ فعله واستغفاره، وما بقي إلا أن تستغفر أنت ربك جل وعلا. وهذه المسألة يغلط فيها بعض العوام ويظنون أن معناها أنه حتى بعد وفاته تذهب إلى قبره وتستغفر عنده، وهذا خطأ وغلط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يستغفر لأحد، وقد توفي وحينئذ بقي لك أن تستغفر ربك جل وعلا وتجتهد في دعائه. ولما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصابهم قحط وجد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا والآن نتوسل بعم نبينا العباس صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورضي الله عن العباس. فدعا العباس أن يدعو لهم ويستسقي لهم، ولم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويستسقوا به ويتوسلوا به. وهذه المسألة يظن بعض العوام أن الميت يتوسل به، بينما المشروع للإنسان في التوسل أن يتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو أن تتوسل إلى الله تعالى بعملك الصالح كما في قصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، فلجأوا إلى الله تعالى وتوسلوا بأعمالهم الصالحة. أحدهم توسل ببره لوالديه، والآخر توسل بصدقه في المعاملة وأمانته حيث رد على صاحب الماشية ماشيته وصاحب الأجرة أجرته، والثالث توسل بصيانة فرجه حيث مكنته ابنة عمه من نفسها وخوفته بالله فترك المعصية خوفا من الله تعالى، ففرج الله تعالى عنهم هذا الكرب وانزاحت عنهم الصخرة. وكذلك التوسل النوع الثالث هو التوسل للأحياء الصالحين أهل الخير والتقى والصلاح، بأن تقول لشخص ادعو الله تعالى لي فيدعو الله تعالى لك، فهذا التوسل بالحي، أي أن تطلب منه أن يدعو الله تعالى لك. وأما الميت فلا يتوسل إليه بشيء، ولو كان أصلح الناس ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ذكر أن واحدا منهم ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب منه حاجته أو يطلب منه أن يدعو له، والتابعون رضي الله عنهم كذلك، والسلف الصالح من الأمة إلى وقتنا هذا لم يكونوا يتوسلون بأحد من الأموات، فالتوسل إنما هو بالحي، ومعناه أن تطلب منه أن يدعو لك أو أن تتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أو أن تتوسل إلى الله تعالى بعملك الصالح. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يغلطون ويظنون أن المشروع من زيارة المقابر التوسل بأصحابها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من ذلك، وهو أن المقصود من زيارة المقابر الدعاء لأصحابها وتذكر الموت. ومشروعية زيارة المسجد النبوي إنما هي لما في المسجد النبوي من مضاعفة الأجر، حيث أن الصلاة فيه بألف صلاة، وليس المقصود من الزيارة هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نصلي عليه في أي مكان كنا، فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالمقصود من الزيارة هي زيارة المسجد لا زيارة القبر. وإذا وصل الإنسان للمدينة وأدى الزيارة شرعيا للصلاة في المسجد فيسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وبقية قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنها حينئذ لا تحتاج إلى شد رحال، شد الرحل إنما كان لزيارة المسجد النبوي. وإذا كان هذا المعنى واضحا فإن المطلوب من الإنسان إذا اقترف ذنبا أن يبادر إلى الاستغفار، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه تواب وأنه رحيم، فمن أسمائه التواب ومن أسمائه الرحيم، ولهذا قال جل وعلا لوجدوا الله توابا رحيما، فهو يتوب على التائبين ويرحم عباده المستغفرين ويغفر لهم ذنوبهم. والاستغفار شأنه عظيم وهو سبب لكل خير، ولهذا أمر نوح عليه السلام قومه بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبب الاستغفار، هذه من ثمار الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال يمددكم ببنين يجعل لكم جنات يجعل لكم أنهار. هذه أمور خمسة وكلها هي أصول الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة. يغفر لكم ذنوبكم وتلقوا ربكم وصفحاتكم بيضاء، ويؤتيكم من كنوز الدنيا من الأموال والبنين والجنات والمياه النافعة. وكان صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد 70 مرة يستغفر. وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا فإنه عليه الصلاة والسلام يستغفر الله 70 مرة، وعد بعضهم له 100 مرة في المجلس. وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص على الاستغفار وأن لا يلحقه خطيئة أو تقصير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا؟ وصلى مما قد يكون حصل منه من تقصير في الصلاة. نستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب وخطأ. رسول الرحمة والهدى بعد أن ينتهي من الصلاة أول كلمة يقولها: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وهو انتهى من الصلاة أعظم العبادات، لأنه يخشى أن يكون قصر في قراءة أو في ركوع أو في سجود أو في دعاء أو في استغفار. فما بالكم بحالنا ونحن المذنبون المقصرون الغافلون اللاهون المنشغلون بالتوافه والتاركون لجلائل الأمور والنافع منها. ينبغي للإنسان أن يكثر من استغفاره لربه جل وعلا، ويتأكد ذلك في الأزمنة الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة التي نعيشها، ونحن قد أقبلنا على موسم عظيم وهي أعظم مواسم السنة، العشر الأواخر من رمضان. هذه العشر التي فيها ليلة خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة أو أكثر من 83 سنة ليس فيها ليلة خير. ترجى ليلة 21، هذه الليلة التي أقبلنا عليها، وترجى في كل الليالي، وأكدها الأوتار وأحراها ليلة 27. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريتها ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. والله تعالى أخفاها لأجل أن يكثر العبد من الأعمال الصالحة في هذه العشر كلها، وتتعود نفسه وتتروض نفسه على فعل الطاعات ومحبتها والأنس بها، حتى أنه يكون ذلك مألوفا عنده ومرغوبا. إذا كثر تكراره وكثر عمل الإنسان فيه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أي أنهم يجدون هذا يقينا أن الله تعالى يقبل توبة التائبين ويرحم عباده المستغفرين. والاستغفار هو طلب مسح الذنوب وسترها وإخفائها فتكون الصفحات نقية بيضاء سليمة من التسويف وسليمة من الآثام. فيتقدم الإنسان إلى ربه وقد ابيضت صحائفه، وهذا فرصة للإنسان ما دام على قيد الحياة. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أقرب من الموتى لهم، أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد العرق المتين اللي في الرقبة، الله تعالى أقرب إليك منه وهو جزء منك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ادعو إذا دعيت ربك يجيبك، وحينئذ فالمطلوب منك أن تعمل بموجب هذا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجيبوا لربكم ونفذوا أوامره ونواهيه وآمنوا به إيمانا جازما، أيقنوا وصدقوا أن كل وعد من الله حق وأن الله تعالى لا يخلف الميعاد وأن الله جل وعلا كريم وجواد ورحيم وعفو وغفور وجبار وشديد العقاب. وإذا عاش الإنسان بهذه الحياة فإنه سيراقب تصرفاته وأعماله ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويتخذ من نفسه مراقبا على نفسه، وعنده الفرصة لتصحيح مسار حياته وتعديل الأخطاء التي وقعت منه في سالف أمره لكي يعيش بقية عمره سليما نقيا من الذنوب والأخطاء، ثم يرتحل من هذه الدنيا ويجد ما أودع فيها من الخيرات وجلائل الأعمال. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمره، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما بقي من هذا الشهر الكريم خيرا لنا مما مضى، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. كما نسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: قدمنا من المغرب لأداء العمرة ونزلنا بجدة ولم نحرم من الميقات لأننا قاصدين المدينة، ثم بعد ذلك حرمنا من أديار علي، فهل إحرامنا صحيح وهل علينا شيء؟ نقول: إحرامكم صحيح ولا شيء عليه. هذا يقول: نسمع أحيانا في المطاف بعض الناس الذين يطوفون يرددون عبارات لا يعرفون معناها، وربما نطقوها نطقا غير صحيح، فدعا أحدهم على نفسه. وهو لا يدري. فما الحكم الذي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يعرف ما يدعو، أن يعرف بما يدعو، لأن هذه طلبات أنت تطلبها، فإذا كنت تعرفها وأنت إليها محتاج فاطلبها، وإذا كنت لا تعرف معناها فلماذا تطلبها؟ إذا كنت لا تدري ما المطلوب فلا ينبغي للإنسان أن يطلب شيئا لا يعرفه ولا يدري ما هو، هل هو خير أو شر. فالدعاء طلب، وأنت في هذا المكان وهو المطار، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تسكب العبرات، وهذا المكان هو أفضل البقاع في الدنيا، وإذا كنت تريد أن تطلب شيئا فاطلبه وأنت تفهمه وأنت تريده، وأعظم ما يطلب الإنسان الفوز بالجنة والنجاة من النار. وينبغي للإنسان أن يدعو بما أحب من الأمور النافعة، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقد جاء في القرآن آيات كثيرات ادعو بها، وكذلك أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعو بها وأنت إليها محتاج. أما أن تردد عبارات كمن يقرأ كتابا لا يعرف معناه ولا يدري ما على ما تدل عليه العبارات فيلحن بها ويغير معناها، فإن هذا ينقلب ضده، بدلا من أن يدعو لنفسه يدعو على نفسه، وهذا لا يصلح من الإنسان الذي جاء في هذا المكان المبارك الذي ترجى فيه الإجابة أن يتهاون بمثل هذه الأمور التي هو جاء من أجل المصلحة، وأن ينفع نفسه ويطهر نفسه من ذنوبها. نقول هذا السائل يقول متى يدخل المعتكف معتكفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكفه بعد صلاة الفجر من يوم العشرين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمهد لاعتكافه، والإنسان الذي يلزم نفسه بالاعتكاف في العشر الأواخر ينبغي أن يدخل قبل غروب شمس هذا اليوم، والأفضل له أن يدخل بعد صلاة فجر هذا اليوم، يعني يكون قد دخل بعد صلاة فجر هذا اليوم. ومن أراد أن يعتكف يوما وليلة فإنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس اليوم السابق، ويخرج بعد غروب شمس اليوم اللاحق. ومن أراد أن يعتكف ليلة فإنه يدخل قبل غروب شمس تلك الليلة المقبلة ويخرج بعد طلوع الشمس. ومن أراد أن يعتكف يوما أي في النهار فإنه يدخل قبل الفجر من ذلك اليوم ويخرج بعد غروب الشمس. يقول ما هي المواضع التي يستجاب فيها الدعاء عند الكعبة؟ كل الحرم من مواطن الإجابة، وعند الطواف من مواطن الإجابة، والالتزام بين الباب والحجر الأسود من مواطن الإجابة، وعند تقبيل الحجر من مواطن الإجابة. هذا يقول إن والدي تارك للصلاة منذ زمن بعيد وهو يدخن ويرسلني لشراء الدخان ولكني أتمنى، فهل علي إثم في ذلك؟ عليك أن تحسن إلى والدك بغير الدخان، لا تشتري له دخانا، واستمر على نصحك له وبين له أن ترك الصلاة كفر، وأن تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا تحل له زوجته،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأحسن إليه في الأمور التي ليست حراما، لأن الله تعالى يقول وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
بعض الأخوة يأتون بأوراق فيها صور ذوات الأرواح، وهذا لا يجوز دخولها للحرم، ولا تدخل الملائكة بيتا في كلب أو صورة. هذا يقول إنه لبس الإحرام وكمل الصفا والمروة فقابل رجلا في السكن وقال اذهب إلى مسجد التنعيم، وأنا كنت لبست الإحرام فخلعته ثم لبست الإحرام بعد 4 ساعات وعملت الصفا والمروة. السؤال هذا ليس واضحا، وين صاحبه؟ أنت أتيت محرم بعمرة من الميقات، يوم من الميقات محرم، محرم من وين؟ طيب أتيت وطفت 7 أشواط ثم رحت البيت. على كل حال الواجب على الإنسان أن يتفقه في دينه وأن يعرف كيف يؤدي العبادات قبل أن يدخل بها. والإنسان لو اشترى جهاز كهربائي فإنه قبل ما يشبكه بالكهرباء سوف يقرأ التعليمات للتشغيل والإطفاء، أليس كذلك؟ هكذا ينبغي أن يكون الإنسان عندما يريد أن يتعبد لله يعرف كيف يعمل في هذه العبادة، ولا يظن أن العبادة هو اذهب إلى مكة وفقط، أو أن العمرة أو الحج أن تذهب إلى مكة وتركب الطائرة. لابد أن تعرف محظورات الإحرام وتعرف أركان العبادة وواجباتها وشروطها قبل أن تتلبس بها، حتى أنك لا تقع في شيء من الخطأ أو الزلل. هذا السائل كما سمعتم في سؤاله طاف ثم تحلل ثم رجع وأحرم وسعى ثم اعترضه معترض من شياطين الإنس، لأن الذي يقول بغير علم هذا شيطان ناطق، وهذا إنسان قال له يريدك أن تتنعم لكنه لم يتنعم وأساء إليه وأساء إلى صاحبه. وهذا خطأ أن يقول الإنسان بغير علم، والقول على الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر، وعده الله تعالى قسيما للشرك أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأحد من الناس أن يفتي وهو لا يعلم الحكم الشرعي، وأن يتدخل في أمر هو لا يفقهه ولا يعلمه. ولو أن إنسانا تعامل مع مريض وأعطاه دواء وهو ليس بطبيب ولا يعرف لأي شيء مستعمل هذا الدواء للامه الناس جميعا واعتبروه معتديا. فأحكام الله تعالى أعظم من هذه الأمور وأشد تحريما، فلا ينبغي للإنسان أن يتجرأ على القول على الله بغير علم. على كل حال بالنسبة لحال السائل، إذا كان أنه طاف 7 أشواط ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصر جملته، فإنه بهذا تكون عمرته قد كملت، وما تخللها من أمور تعرض فيها للبس ملابسه وخلع إحرامه بسبب جهله وعدم علمه، فنرجو أن يعفو الله تعالى عنه ويسامحه، وأرجو أن لا شيء عليه بسبب هذا الجهل. لكن كان المفروض ما دام أنه سأل أحد من أهل العلم
أن لا يلتفت لقول أي إنسان يتقول وهو ليس من أهل العلم، وإن كان محاميا فالمحامي ليس فقيه وليس من أهل العلم الشرعي. يقول: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى السكن لتناول الطعام والاستتار وتبديل الملابس كل ليلة بعد صلاة التراويح ويعود المسجد الحرام قبل التهجد؟ نقول: هذا ترفق وليس اعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، والمعتكف ملازم لبيت الله تعالى لا يخرج منه إلا لما لا بد له منه، أي للأمر الضروري كقضاء الحاجة أو أن يتناول الطعام حيث لا يأتيه أحد بطعامه. وإذا خرج لأكل الطعام أو لقضاء الحاجة فإنه لا يزيد على قدر الوقت الذي يحتاجه في ذلك، فلا يجلس يتحدث مع الناس ولا يشتغل بغير حاجته الضرورية. أما أن يذهب بعد التراويح ويجلس إلى التهجد هذا مما يبطل الاعتكاف، وكونه يشتغل بالحديث مع الناس عندما يخرج وما شابه ذلك هذا أيضا مما يتنافى مع معاني الاعتكاف. يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح لا تصح، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعتمد عليه، ولهذا فهي ليست من العبادات المطلوبة. يقول: هل على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لأن الإمام لا يعطي فرصة بعد الفاتحة وأخاف أن أسبقه إذا قرأت في القراءة؟ صلاة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا كان الإمام لا يترك سكتة أو لا يكون له سكتة تقرأ فيها فإنك تقرأ الفاتحة بعد قراءته هو للفاتحة، إذا قال: ولا الظالمين وقلت آمين، اقرأها ولو كان يقرأ السورة. يقول: هل صلاة النافلة مثل صلاة الفرض بالنسبة للأجر 100,000 في مكة؟ نقول: نعم، مضاعفة النافلة في مكة تضاعف كما تضاعف الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقول: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في مسجد. وهذه جاءت منكرة فتشمل الفرض وفرض الكفاية والنفل، تشمل صلاة الفريضة وتشمل صلاة الجنازة وتشمل صلوات التطوع. يقول: بعض الناس يعتكفون في العشر الأواخر ومع هذا يذهبون مع الجنازة ويذهب بعضهم إلى الفندق ويغير ملابسه. الذهاب مع الجنازة لا يجوز إلا لو أن الإنسان كان له قريب مريض خشي أن يموت أثناء اعتكافه واشترط عند الاعتكاف أن يشيعه أو يغسله إذا مات، فإنه له شرطه. وأما إذا لم يشترط هذا الشرط فليس له أن يشيع جنازته. يقول: في بلادنا يوجد إمام يدعو الناس إلى زيارة القباب والاحتفال عند القبور كما تسمى الوعدة، كما أنه يحذر من قراءة الكتب التي تدعو إلى التوحيد، فما حكم الصلاة خلفه؟ لا تصح الصلاة خلفه. الذي يدعو إلى اعتقاد أن أصحاب القبور ينفعون ويضرون ويقيم احتفالات عند القبور ونحو ذلك هذا لا تصح الصلاة وراءه، واختاروا إماما صالحا من أهل التوحيد والمعرفة والإخلاص. هذا يقول: أرجو من إخواني المسلمين أن يدعوا لي بأن يهدي الله تعالى زوجتي. نسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين رجالا ونساء شبابا وفتيات الهداية والصلاح والاستقامة على دين الله. يقول: هل لا بد من الطواف حول الكعبة كلما دخل الإنسان المسجد الحرام؟ نقول: لا، الإنسان إذا دخل المسجد الحرام يصلي ركعتين ويجلس، أما أن يطوف فهذا راجع إلى رغبته، إن رغب أن يطوف فإنه يطوف. وإذا لم يرغب فلا يلزمه. يقول هل ترفع اليدين مع كل تكبيرات الجنازة؟ نقول نعم، هذا هو السنة من سنن صلاة الجماعة، أن يرفع الإنسان يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع. يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد أو الصفرة؟ السواد الخالص لا يجوز، وأما السواد المشوب بحمرة أو الأحمر أو الأصفر فإن هذا هو السنة. السواد المشوب بالحمرة هو الخلط بين الحنة والكتم، والحمرة هي الحنة واحدة، والصفرة هي الحنة المخفف، فهذا من السنة. وأما السواد الفاحم فإنه لا يجوز. يقول هل عدم استعمال الماء للاغتسال قبل صلاة الفجر يبيح لنا التيمم رغم علمنا أننا سنقدر على استعماله قبل صلاة الظهر أو بعده؟ الإنسان الواجد للماء يلزمه أن يغتسل إذا كان يجد الماء قبل خروج وقت الصلاة، وأما إذا خشيت خروج وقت الصلاة قبل أن تجد الماء فإنك أو إذا أنك تعلم أنه لا تجد الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة، بمعنى أنك لا تجد الماء لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فإنك تتيمم وتصلي. ما إذا كنت تعلم أنك تجد الماء قبل طلوع الشمس فإنك تنتظر حتى تغتسل ولا يجوز لك التيمم. هذا يسأل يقول إنسان تزوج امرأة مريضة مرضا نفسيا، وعندما تأتيها الحالة النفسية تنسى كل شيء حتى أنها لا تعرف دينها، يقول وهو يتألم الرجل مما تعمله من سب ويشفق عليها ولا يطلقها، كان وآثم كلها، ما دام أنه صابر عليها فهو على أجر إن شاء الله، لأنها غير مكلفة في هذه الحال. إذا كانت لا تعي ما تقول ولا تدري عن تصرفاتها فهي حكمها حكم المجنون، والله تعالى لا يؤاخذ إلا الإنسان المكلف الذي يعي ما يقول وما يتصرف. يقول عندما اعتمرت كان عندي زيادة في السعي، حيث كنت أظن أن الشوطة الواحد هو الذهاب والعودة، لما حكم سعيين؟ يقول يحسب لك منها سبعة والزائدة لا تعتبر. يقول هل ما يأخذه المؤذن من الأوقاف جائز؟ نقول نعم، لأن هذا رزق ومكافأة وليس راتبا ولا أجرة، هذا شيء إعانة للمؤذن أو للإمام على ما يأخذه، وهو يعتبر رزقا وليس أجرة. يقول هل تقصير الأظافر في العشر الأواخر من رمضان مكروه؟ نقول لا، ليس مكروه. يقول هل يجوز قطع صلاة الفريضة لعذر إذا خشي الإنسان من الهلاك مثلا، أو إنسان رأى شخص على وشك الهلاك وأراد أن ينقذه، أو وجد طفل، كما لو أن امرأة وجدت رأس طفلها يريد أن يعبث في الكهرباء خشية من فعقه فقطعت صلاتها لتنقذه ونحو ذلك جاء. أما لغير الضرورة فلا. هذا يسأل يقول ما هو الاعتكاف وكيف يكون الاعتكاف؟ كما قلنا قبل قليل هو لزوم المسجد لطاعة الله، بمعنى أن الإنسان يتفرغ لعبادة ربه، لا يشتغل بغير العبادة، ويكون ملازما للمسجد، لا يخرج منه إلا للضرورة كقضاء الحاجة. يقول ما هي فائدة وأجر صلاة التهجد؟ هذه صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل صلاة الليل الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ويدخل ضمن من ذكرهم الله تعالى بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويدخل ضمن قول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وجد وأيقظ أهله وأحيا ليلة، أيقظ أهله للصلاة وأحيا ليله للصلاة. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينتهز فرصة هذا الموسم ولا يضيع ليله بالقيل والقال والأحاديث والغيبة والنميمة وأكل لحوم البشر وفضول الكلام، إنما ينبغي له أن يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه ويشغل قواه بما يقربه إلى الله. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لذلك. يقول ما رأي الدين في الصور الفوتوغرافية؟ كان ينبغي الإنسان أن يقول ما حكم بدل ما رأي الدين. الدين ليس مجرد آراء وإنما هو أحكام. يقول ما حكم الصور الفوتوغرافية التي يأخذها الناس للذكرى علقت داخل البيت أو حفظت؟ الصور الفوتوغرافية التي يحتاجها الإنسان للبطاقة أو الشهادة ونحو ذلك أرجو أن لا بأس بها للضرورة، وأما ما يعلقه الناس في منازلهم أو يتخذونه لذكرى هذه تدخل ضمن الصور المحرمة، صور ذوات الأرواح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل صورة، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. يقول ما حكم القنوت في الفجر؟ نقول القنوت إنما يكون في الفرائض عند النوازل، وإذا لم يكن هناك نازلة فلا قنوت لا في الفجر ولا في غيره، لكن لو صليت خلف إمام يقنت فصلاتك صحيحة إن شاء الله. يقول صليت بالطوف بالكعبة ثم صليت ركعتين داخل حجر إسماعيل عن طريق الخطا يقول وقمت بالسعي بين الصفا والمروة وعدت وصليت ركعتين خلف المقام بعد السعي، هل العمرة صحيحة؟ أنا قلت نعم العمرة صحيحة، وصلاة خلف المقام لو صليتها في أي مكان في الحرم أجزأت، وإذا كان المقام خلفه طواف فلا تضايق الطائفين وإنما ابتعد عنهم في مكان ليس فيه أحد يطوف. هذا يقول إنه أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يؤديها لوالده المتوفى، فهل له ذلك؟ نقول الأفضل إذا أتيت إلى مكة مرة ثانية، والجواز يجوز لك مع عدم الفضيلة أن تؤديها من التنعيم. يقول لي أخت من الرضاعة، هل هي أخت لإخوتي أم أنا أخ لإخوتها علما بأن والدتي هي التي قامت بالرضاعة؟ هذه الأخت التي رضعت من أمك أخت لك ولإخوانك جميعا، لأنها شربت من حليب أمك، فأمك أمها وأولاد أمك وأولاد أبيك إخوانها، وأنت وإخوتك لا علاقة لكم بإخوتها من النسب، لأنها هي التي رضعت من أمك فهي التي دخلت معكم في بيتكم وصارت واحدة منكم. أبوك أبوها وأمك أمها وإخوتك وأخواتك إخوان لها. يقول استيقظت قبل الشمس بعشر دقائق وكنت جنبا والوقت ليس كافل للاغتسال، هل أتوضأ وأصلي الصبح ثم أغتسل وأعيد الصلاة؟ نقول لا، اغتسل أولا لأن من شروط الصلاة الطهارة، ولا تصح الصلاة بدون طهارة وأنت عليك الحدث الأكبر، يجب عليك أن تغتسل ولو طلعت الشمس. الوقت من شروط الصلاة وكذلك الطهارة من شروط الصلاة، ولكن الوقت يمكن قضاءه والطهارة لا يمكن قضاءه، فعليك أن تغتسل ولا يصح وضوءك، أي أنه لا يبيح لك الصلاة وأنت جنب، فلا بد من الاغتسال. هذا يسأل يقول هل الاعتكاف 24 ساعة أم يعتبر بالليلة؟ هذه المسألة تكلمت عنها في البداية، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يعتكف ليلة فإنه يدخل قبل غروب الشمس، وإذا أراد أن يعتكف نهارا فإنه يدخل قبل الفجر. وأما الإنسان الذي يريد أن يعتكف 24 ساعة فهو الذي يحددها الساعة، إذا أردت أن تعتكف 24 ساعة فأنت الذي تحددها. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.